أخرى للتفاوض. عراقجي وفي تصريحاته للصحفيين من الجزائر حيث زار الرئيس عبد المجيد تبون رأى أن كيفية المفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة ليست ذا أهمية أساسية، إنما يهم فعلا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أو غير فعالة ومدى جدية الأطراف ونواياهم وإرادتهم في التوصل إلى اتفاق. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن ما يهم إيران هو التركيز على المصالح القومية في إطار مفاوضات متكافئة، معربة عن أملها بأن تحقق المحادثات مصالح الشعب. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المنظمة ستزيح الستار عن بعض الإنجازات اليومية النووية الجديدة للبلاد اليوم وبحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان. وكشف إسلامي عن أن هذه الإنجازات الاستراتيجية والتكنولوجية تشمل مجالات دورة الوقود النووي والصحة والعلاج والصناعة وتلعب دورا مهما في صحة المجتمع وحياة الناس. وتتخذ الجمهورية الإسلامية 9 أبريل/نيسان مناسبة باسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية كرمز للثقة بالنفس وإرادة العلماء الإيرانيين. أكدت حماس أن ما يجري في قطاع غزة هو انتقام من المدنيين وليس ضغطا عسكريا وفق ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، داعية دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان على غزة فورا. وشددت الحركة على أن التصعيد العسكري لن يعيد الأسرى الصهاينة أحياء وإنما يهدد حياتهم ويقتلهم، مذكرة بأنه لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض. وأشار لأن سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين في غزة لا تحقق الانتصار المزعوم بل ترفع منسوب التحدي والتصدي لدى الفلسطينيين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى غرب مدينة بعلبكير شرق لبنان، وذلك في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما أفادت مصادر لبنانية بأن طيران الاحتلال استهدف مبنى سكنيا في منطقة حوش تل صفية في سهل بلدة بوداي غرب بعلبك. أعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن الطيران الصهيوني استهدف منطقة البقاء بلبنان مدعيا بأنه استهدف نقاطا عسكرية. استشهدت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. من جهة أخرى قالت سرايا القدس إنها تخوض معركة ضارية مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بنابلس، فيما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال مطاردا بعد إصابته بالرصاص قرب السوق الشرقي بالمدينة. وفي جنين فجر جيش الاحتلال منزلا بمخيم المدينة في عدوانه المستمر على المخيم منذ أكثر من شهرين، فيما أفادت مصادر بوفاة مسن فلسطيني غربي بيت لحم بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء اعتداء الاحتلال على أبنائه. سياسة الاحتلال في الضفة الغربية تزداد عنفا واتساعا من اقتحام إلى محاصرة فاعتقال، وتتكرر المشاهد ويتعمق الخطر. فنابلس شهدت تسلل وحدة خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية ومحاصرة منزل وإحراقه قبل اعتقال شاب والانسحاب منها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
سياسات الاحتلال في الضفة الغربية تزداد عنفا واتساعا من اقتحام إلى محاصرة فاعتقال، تتكرر المشاهد ويتعمق الخطر. فنابلس شهدت تسلل وحدات خاصة إسرائيلية تبعتها تعزيزات عسكرية ومحاصرة منزل وإحراقه قبل اعتقال شاب والانسحاب.
لو وصلت الطواقم الطبية ولو وصلت سيارات الإطفاء لما حدث ما حصل في نهاية هذه العملية الإجرامية العدوانية، حرق منزلين، منزل عائلة شلهوب ومنزل عائلة الحنبلي. قوات الاحتلال بصورة وحشية منعت الطواقم الطبية وسيارات الإطفاء من الوصول إلى المنزلين، وعدا عن ذلك هي قامت بالاعتداء على النساء والأطفال. وقبل قليل كان يتحدث طفل لا يبلغ من العمر أكثر من 8 سنوات عن معاناته من جنود الاحتلال اللي تعرضوا له بوحشية، وهددوا بالسلاح.
الانسحاب لم يكن انسحابا بل انتقال إلى فصل آخر من الهجوم، حيث تحركت القوات الإسرائيلية نحو منطقة التعاون العلوي في نابلس، وهناك تحولت العملية إلى هدم وتهديد وتهجير. جرافات الاحتلال هدمت منزلين سكنيين وتركت العائلات تحت وقع الصدمة، بينما يخيم شبح الإخلاء القصري على بقية المنازل.
بيت أخوي انهد خلص، انهد صار تراب، بس الدور والباقي على البيوت اللي حواليهم اللي مليانة أطفال اللي الله علم فيهم كل بيت كيف عمر بيته وكيف عمل فيه، مش عائلة ولا تنتين ولا عشرة، هدول آلاف العائلات، وين تروح وين تروح؟
لا تبدأ القصة من نابلس ولا تنتهي في طوباس التي شهدت هي الأخرى اقتحام ليلي طويل. فالضفة الغربية كلها في مرمى الاقتحامات، تنقل العمليات من مدينة إلى أخرى، وكأن الاحتلال يوسع خريطته بالقوة في الضفة المحتلة.
بين اقتحامات متكررة وهدم يمتد على حجر وذاكرة، تستمر العمليات على الأرض بزعم الأمن وفي خدمة سردية يراد لها أن تشرعن كل ما هو غير شرعي. من منطقة التعاون العلوي في نابلس،
دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحلي بالصرامة أمام الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على غزة، وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي بضمان حصول المواطنين على المؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة غير قادرة على توصيل المساعدات إلى غزة بسبب الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، لافتا إلى أنه إغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع بغزة وباتت ساحة قتل والمدنيون في دوامة موت لا تنتهي. وصفت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز ما يحدث في غزة منذ خرق الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار بأنه إبادة جماعية، داعية إلى وقف التعامل مع الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. تحذيرات أممية من القصف والتجويع بغزة، وحماس تقول إن ما يجري فيها انتقام من المواطنين. طيران الاحتلال يستهدف مبنى بغرب مدينة بعلبك شرقي لبنان.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة. حكاية هذا اليوم تحت عنوان فطرة في الصحراء. ما أروع الجماعة، ما أروعنا ونحن نصغي جميعا إلى حكاية كل منا يتحسسها في نفسه، لكن الحكاية كانت مع امرأة عاشت قبل الإسلام وتهادت إلى جمع سكان الجزيرة من أجل حماية الكعبة. فلنستمع إلى هذه الامرأة الفريدة في عصرها.
إيه يا أم حكيم، أما ترين الكعبة في كل موسم تراق كرامتها، وأن المظلوم لا أحد يدافع عنه ولا يقف أحد معه في حقه؟
وما العمل، لقد بشرتنا أمهاتنا وسر لنا آباؤنا أن رسولا سوف يبعث اسمه أحمد، وأنه سيرث عيسى بن مريم. انتظر يا أختاه، إن العجلة تورث الندامة.
لم أطق الصبر، إن الانتظار ما عاد ممكنا، إن الوجوه التي أصادفها كلها تتأهب إلى قولة الحق، إن رفض الباطل لا يحتاج إلى دين ورسول، العقل والقلب معا يمقتانه.
ومن يقف وراءنا ونحن نسوة، والنسوة كما ترين لا كلام لهن ولا صواب.
أوه، معنا رب الكعبة ورب عبد المطلب.
ويكفي أنك يبدو مجنونة.
نعم، وهذا يكفي، ولست بمجنونة، ولكن العمل غير مألوف، ولذا فإن الغرابة فيه تشبه الجنون.
حسنا حسنا، تعالي خذي هذا الطيب وضعيه في أوان، ثم أتركيه تحت تلك الشجرة. اعملي بأمانة ولا تعترضي، ولسوف تشاهدين الخطوة الثانية.
ثم تصايحن بنات آل عبد المطلب، ودعون زعماء قبائل العرب، وسارع قسم كبير منهم إلى مكان الطيب الموجود حول الشجرة، فعرف هذا المؤتمر بحلف المطيبين.
يا آل عبد المطلب، يا آل عبد المطلب، ويا بني مخزوم، يا بني عبد الدار، يا آل عدي، يا رؤوس العرب، إن غدا سوف يلعننا الجار والدار والطلل إن لم نحمي الكعبة، فهي أمانة الأجداد وعز الآباء. دعونا نحوطها بجدار قوي وذي أبواب.
لم يعد الأمر جديدا، اكتبوا عهودكم ومواثيقكم، ثم ابعثوا بها للقبائل ولحكام الروم والفرس ومصر، فقد خرجت الكلمة من اللسان، وبقي علينا حمل السنان.
بارك الله فيك من امرأة، لو كنت على دين موسى أو عيسى لاتهمك القوم بالسحر والجرأة على الرجال.
إنما هو الأثر في القلوب، إنها الفطرة يا ناس. أعجب كيف يتهم الموحد باليهودي أو النصراني فقط، إن آمن الواحد برب السماء.
وماذا تأمرين بعد هذا؟
حين يعلم الناس خارج الجزيرة بهذا الحلف العظيم، فإن أخلاقهم لا تسمح لهم بالتعدي والتجاوز. يا بني عبد المطلب، إن في الطامورية الفلانية سجناء من سنتين.
تتعالى الأصوات وبصوت تعجبي: أو هناك سجون ومساجين إلى جوار الكعبة؟ إن ذلك هو العار والشنار.
ولعل هذا هو أحد أسباب بلاء الناس في الجزيرة العربية، ولربما يعد أحد دواعي الاعتداء على حرم الكعبة.
هيا هيا أيها المؤتمرون لإطلاق السجناء والتعرف على السجون. هيا هيا هيا.
تطلعون على السجون؟ يا لها من مهمة عظيمة، لقد أعطى الله الأحرار كرامة السكن في السجون.
إنك لامرأة جد فطنة إلى هذا الحد تسخرين من الرجال؟ إنه زمن لا بد فيه من حكم ونبوءة.
النساء لا يسخرن من الرجال قط، إنما أحيانا يقمن بأدوار يتراجع عنها الرجال.
يا ابنة العم يا ابنة العم، إننا مقبلون على حلم طويل ويطول،
ويكثر فيه المفسرون والمنجمون والمؤولون. هو الكارثة أن هناك من يتنكر للشمس وهو يعتقد بالصباح.
ثم يذهب المجتمعون إلى صوب الكعبة لإطلاق السجناء وللتأكد من حكاية أم حكيم قرب الكعبة. يستمع البعض إلى صراخ يتعاطف المحررون ويطلقون سراحهم، وفيهم رجل أسود كان قد كلم الناس بكلام غريب.
هل فيكم محمد؟
وأي محمد هذا؟
لقد أدخلني جماعة هذه الطامورة وأنا كافر أحمل وثني على صدري، خرجت من الطامورة مؤمنا موحدا.
أكسرت الصنم؟ وما الذي حدث لك؟
كنت أشعر بضغط الصحراء وأنا تحت الأرض، فتوقدت في ذهني فكرة، قطرة ضوء، نداء فطري لا أعرف مصدره غير أن كياني أخذ يرتعش طيلة بقائي في الحفرة.
ما هي الفكرة؟ قل أرجوك يا أخ الصحراء قل.
كنت أقول لا أحد يحررنا من الصحراء وكهوفها غير أني وجدت أسراب النمل وهي مسرورة بوضعها كأنها في مهرجان، وإذا إن الله هو وحده الذي يطلقني من بلاء الطامورة.
ولكن نحن الذين أطلقنا سراحك.
كلا يا أخ العرب، إنك وأنا مجرد أسباب.
وهكذا آمن هذا السجين بالواحد الأحد، وكان حلف المطيبين سببا في العثور على هذا النقاء الفطري عندما قرر المؤتمرون حماية الكعبة والمظلوم. وتلك عبرة وحكاية وافية الدلالة. وهكذا أحبتي الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج حكاية وعبرة، حتى حلقة قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو قبول الذات. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا.
عزيزي المستمع، قبول الذات يبدأ بالتعرف على الذات والغوص في ثناياها واستيعاب كل خواطرها وإنارة كل تجويفاتها وكشف كل أسرارها، ولا يتحقق ذلك إلا عندما يواجه الإنسان ذاته كما هي ويراها على حقيقتها، ويبعد كل المغالطات عن نفسه بأن يقبل المرء ذاته ويرضى عن نفسه دون إخفاء أي شيء. هذه هي أول خطوة مهمة لبناء الذات واحترامها.
الرضا عن النفس والاعتراف بطاقاتها الكامنة وتأكيد الذات هو مفتاح الحياة السعيدة. يبدأ التقدير بفهم الخصائص الجسدية والمهارات العقلية والمميزات الاجتماعية وتقييم كل المكونات الشخصية واكتشاف حقيقة ذاتنا. كل ذلك يكسبنا مهارة التعلم من كل تجارب حياتنا الإنسانية والتعاطي مع كل الإخفاقات والنجاح على أساس الثقة بالذات.
ومن أجل التعرف أكثر على حقيقة الذات وأسبابها، استضفنا الدكتور علي العالي وسألناه ما هي أسباب عدم قبول المرء لذاته وعدم الرضا عن نفسه؟ هل هي أسباب وراثية أم من البيئة والتربية والمحيط؟ فأجاب الدكتور مشكورا.
فيما يتعلق بمضمون السؤال حول مدى قبول الإنسان لذاته، لربما هنا تدخل عدة عوامل لابد أن يلتفت إليها الإنسان، منها المكون الثقافي، منها المكون العقائدي والديني، منها المكون أيضا الاجتماعي بطبيعة أبعاده سواء كان أسريا أو بالأسرة الأكبر وهو المجتمع. الإنسان لابد أن عندما ينظر إلى هذه الأمور لابد أن يستوعبها أنه هذه الأمور في واقع الأمر تمثل هويته الشخصية، ومنها المكون الأول لهويته الشخصية، فلذلك يحاول أن ينظر إلى الإيجابي منها وينبذ ما هو سلبي إن وجد منها. هذه راح تكون مقدمة أساسية لقبول الذات. أما إذا كان الإنسان من بداياته معترض على هذه الصيغة ولا يتعامل معها من الناحية الثقافية، يعني ثقافته الاجتماعية، ولا يتعامل مع طبيعة المكون الاجتماعي بصورة إيجابية، طبيعي راح يكون عنده ردة فعل عبر عنها رياكشن مع طبيعة التعامل مع ذاته، فمن هنا راح يكون عنده تشتت في تحديد الهوية. فالمحور الأساسي في هالموضوع أنه كيف أقبل هويتي، ولا يمكن أن أقبل هويتي إلا من خلال قبولي في واقع الأمر للمكونات الأساسية لهذه الهوية، وهي ثقافتي، اعتقاداتي، بيئتي، أسرتي، مكونات أسرتي بمفرداتها، وكذلك الأسرة الأكبر وهي المجتمع. لذلك لكل إنسان لابد أن يلتفت إلى هذه المكونات الرئيسية، لأن هي المادة الأساسية لقبول الشخصية أو لتكوين الشخصية في الأساس في الواقع. أما من يرفض هذه المكونات فطبيعي أكو خلل اجتماعي لابد أن يكون. من هنا لابد احنا من الاساس يكون تربيتنا مرتبطة بهذا البعد، يعني انه نؤسس لبناء الثقة في الذات من خلال اعطاء الصورة الايجابية لهذه المعطيات. يعني لابد الاب والام مثلا يعطون مكونات ثقافية اسرية جميلة للطفل حتى يعتز فيها ويفتخر فيها امام الاخرين. فهني احنا نبني الثقة منذ النعومة من خلال اعطاء الصورة الايجابية لهذه المكونات. هذه كلها راح تؤدي في النتيجة النهائية ان الانسان لا ينبذ بيته ايا كان بعده الوراثي، ايا كان بعده التكوين الاسري، ايا كان بيئته. نعم التكوين العقائدي او لربما التكوين الديني هذا له مدخلية اكثر، لابد ان يفتخر بدينه، فلذلك نعطيه الجرعات الاجتماعية اللي تعطيه المرونة في هذا المجتمع. هذه الابعاد انا اتصور مكون اساسي في الانطلاقة نحو قبول الذات او رفضها.
عزيزي المستمع، كلما كان أفراد المجتمع مقدرين لذواتهم تقلصت خلافاتهم وزاد تفهمهم واحترامهم لبعضهم وانتشرت أجواء الحب والمودة والصداقة بينهم.
من لا يقدر ذاته يحاول أن يتكبر على غيره لأنه غير قادر على تقدير ذاته بسبب غروره وبعده عن نفسه الحقيقية، كأنه يرغم الآخرين ليكونوا مرآة مضخمة لشخصه يشعر أن ذاته جد صغيرة لا يستطيع رؤيتها إلا بالمجحر، فيلجأ إلى تكبير الصور عبر الآخرين ويلجأ إلى تقليد الكبار والتشبه بالعظماء،
ولكن النتيجة تكون غير مرضية وتكون صورته غير واضحة لأنه لا يقبل ذاته ولا يرضى عن نفسه ويلجأ إلى إخفاء مشاعره ويضع نفسه تحت منظار مقرب أو مبعد أو مشوه.
أخي الكريم، إن لك شخصيتك الخاصة بك، فإذا كنت كما أنت وتقبلت ذاتك يكون لك عطرك الخاص بك وسحرك الخاص بك، بشرط أن تكون صادقا مع نفسك ومنسجما مع مشاعرك.
إن لك شخصيتك الفردية وكإنسان تملك أثمن هبة، فتعلق بها وطورها، فهي الشرارة التي ستضع القوة والإخلاص في خطابك.
إنها قبول ذاتك وثقة بنفسك. إن قبول الذات يعني أن تكون كما أنت، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان تقديرك لذاتك عاليا. فالشخص الذي لا يحترم ذاته لا يمكن أن يحترم الآخرين، والعكس صحيح، فمن يحترم ذاته ويقدرها خليق أكثر من سواه بمعاملة الآخرين بمثل ما يعامل به نفسه.
بهذا الخصوص مستمعينا الكرام، نعود إلى خبير برنامجنا الدكتور علي العلي لنطرح عليه سؤالنا الثاني، وهو: إذا كان الإنسان يشعر أمام الآخرين بالانكسار والضعف والخجل، فهل يمكن تقوية ذاته وتطوير شخصيته وكيف؟ وما هي عوامل تقوية الذات؟ فأجابنا الدكتور:
من أهم الأمور، لربما في مفروض السؤال، من أهم الأمور حتى ينطلق الإنسان في الحياة سواء كان في أي فئة عمرية وكذلك في أي بيئة اجتماعية وكذلك في أي مستوى تعليمي، لابد أن يكون هناك معدل ثابت من الثقة بالنفس يزيد ولا ينقص. إذا نقص راح يكون هناك مشكلة وقد تؤدي إلى حالة من الانحسار في الذات. فلذلك إحنا لابد أنه نوسع أبعاد الذات عبر أول شيء انطلاقة نحو بناء الثقة بالذات. بناء على الثقة بالذات لابد أن نعطيها عدة أمور حتى ينطلق فيها. لذلك نجد أنه هناك ثلاث بوابات رئيسية لكي يكون الإنسان لا يشعر بهذا الانكسار، بل يشعر بأنه يطور ذاته أو يتحرك بدائرة أوسع. الأمر الأول أنه لابد نعزز دائرة البناء التعليمي، بمعنى أنه لابد أن يكون حاصل على تخصص معين مرتبط بتخصص معين. هذه الأمور لابد تكون مرتبطة، فلذلك نحث على الحالة التعليمية. المكون الثاني وهو الأساسي، لابد أن يكون يجيد مهارات اجتماعية، من ضمنها مثلا هوايات معينة، طبيعة معينة، يمارس أمور معينة، رياضة غيرها، لابد يتقنها بحيث يصل فيها إلى مرحلة عالية، ما نقول الاحتراف ولكن مرحلة عالية. النقطة الثالثة أن يتقن حرفة ما، حرفة مو بالضرورة تكون هذه مرتبطة بالسوق أو طبيعة التجارة، لا، حرفة مرتبطة حتى لو تكون على الممارسة الذاتية أو الخاصة. هذه الأمور الثلاثة لابد يكونون تحت سقف رئيسي، وأنها تتماشى مع أخلاقية الإنسان وأبعاده الثقافية والدينية والفكرية. إذا شذت عن هذه القواعد ما ممكن نحن نستفيد منها. الثلاث الأشياء اللي ذكرتها هي تمثل سلاح الإنسان للخوض في الذات. مثلا كثير من الناس لربما تقل ثقته بنفسه لأنه يجد أن تخصصه أو أنه لا يمتلك شهادة علمية. إذا نفعل الموضوع الثاني وهو قوة مهاراته الاجتماعية، بحيث أنه لديه هواية، هذه الهواية قد تكون هي مورد لثقته في المجتمع والتباهي في المجتمع وكذلك التميز في المجتمع. إذا ما فلح النقطة الثانية ننتقل إلى حالة السلاح الثالث. فهذه الأسلحة تتنقل مع الإنسان في كل زمان في كل مكان، وهي من الأسلحة الضرورية ليتحرك فيها لبناء ذاته الاجتماعية وكذلك إعطاء الثقة بذاته وتقوية إرادته لكي يكون إنسان متطلع وأيضا إنسان فاعل في المجتمع. لأن احنا كما أكدت الشريعة أنه لا نريد إنسان خامل في المجتمع، بل نريد إنسان فاعل. أتصور هذه المكونات الثلاثة أو الأسس الثلاثة ضروري لكل إنسان أنه يحاول يأكد نفسه لبنائها.
إذن عزيزي المستمع، من المهم لحياتك أن تنسجم مع ذاتك وتذكر إيجابياتك ونقاط القوة في ذاتك، وأحب نفسك، ثم أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، لتحيا سعيدا وتنجح في حياتك.
وقبل أن نودعكم أحبائنا المستمعين، نشكر سماحة الدكتور علي العلي الدكتوراه في فلسفة القوانين والتشريعات، والذي كان خبيرا لحلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة في عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة: العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع العلم والمعرفة والجهل والعقل، إضافة إلى محاور أخرى. آملنا أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا، ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة، تشترك أغلبها في تمجيد العلم كأساس صحيح لبناء حضارة قوية. الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور هي كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، أو قولهم: العلم ذخيرة الفضلاء والعقلاء وثروة الفقراء والنبلاء. ويقول الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أو قول الشاعر: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتبي، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدبي. أو قول الشاعر: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك، فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. ويقابله المثل الفارسي: علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. و معناه: العلم ينجيك والجهل يضلك. او يقول المثل الاخر: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. و معناه: الانسان القوي هو الانسان العارف، فالمعرفة تفعم قلب الشيخ بالحياة والحيوية. ويقول المثل الفارسي ايضا: دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است، دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است. ومعناه: المعرفة بصيرة، او المعرفة قوة.
أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Knowledge is power. Knowledge is power.
أي المعرفة قوة. ويقول المثل الآخر
Learning is the eye of the mind. Learning is the eye of the mind.
ومعناه العلم عين العقل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Knowledge saves you. Ignorance astrays. Knowledge saves you. Ignorance astrays.
ومعناه العلم يرشدك والجهل يضلك. مستمعين الأفاضل، تشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يتعلق بالتعلم، وهو أن على الإنسان أن يواصل طلب العلم ما دام فيه عرق ينبض. فالحديث النبوي الشريف يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقول الشاعر كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أو قول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه الجحافل. ولترضى من عيش بدون ولا يكن، نصيبك إرث قدمته الأوائل. ويقول الشاعر حافظ إبراهيم فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. أو قول العرب أيضا عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، واعمل فإن حياة العلم بالعمل. نعم عزيزي المستمع، وتقول الأمثال الفارسية تابدین جارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم، تابدین جارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم. ومعناه بلغت من العلم حدا ايقنت به اني لا اعرف شيئا. ويقول المثل أيضا بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانائی. بپرس آنچه ندانی که زل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانائی، أي اسأل عن أي شيء لا تعرفه فذل السؤال طريقك نحو عز المعرفة. ويقول المثل الفارسي أيضا هر مسألي كدر كأن نتواني، ترسي كمگر بحل أن درماني، زين روي چوبا چشم حقيقت نگري، سرچشمه ترس نيست جز ناداني. هر مسئله که درک آن نتوانی، ترسی که مگر به حل آن درمانی، زین روی چو با چشم حقیقت نگری، سرچشمه ترس نیست جز نادانی. و معناه
أن أي مسألة يصعب عليك حلها، فالخوف هو الذي يعيقك عن إيجاد الحل. ولو تبصرت مليا في حقيقة الأمر لوجدت أن منبع الخوف هو الجهل. ويقول المثل الفارسي أيضا: زگه وارتا گور دانش بجوی، زگه وارتا گور دانش بجوی، ومعناه اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقابله المثل الإنجليزي:
Never too old to learn. Never too old to learn.
ومعناه ليس للتعلم سن يقف عندها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Never too late to learn. Never too late to learn.
ومعناه لا تقل أبداً إن زمان العلم قد انقضى. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Live and learn. Live and learn.
أي بمعنى عش وتعلم. مستمعينا، وتتضمن الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث حول المعرفة والعقل مفهوما خاصا يصور العقل بأنه مصدر المصاعب والمتاعب للإنسان. فهذا المثل العربي يقول: استراح من لا عقل له. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أو قول البحتري: أرى العقل بؤسا في المعيشة للفتى، ولا عيش إلا ما حباك به الجهل. أو قول الشاعر: من لي بعيش الأغبياء فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلمي. وقولهم أيضا: وحلاوة الدنيا لجاهلها، ومرارة الدنيا لمن عقل. أو المثل الآخر الذي يقول: جهل يعولني خير من عقل أعوله. وتقول الأمثال الفارسية: آگاهی بسیار غمارت بسیار، بر غصه فزود آن که بدانش افزود. آگاهی بسیار غمارت بسیار، بر غصه فزود آن که بدانش افزود. ومعناه العلم الكثير يجلب الغم، وكلما يزيد المرء من علمه يزداد غمه. ويقول المثل الآخر: عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. عاقل چو به پایهای پل می نگریست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. و معناه يقف العاقل متفكرا في أعمدة الجسر، ويعبر المجنون بقدمين حافيتين. وأيضا عزيزي المستمع يقول المثل الآخر: آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. آزمودم عقل دورندیش را، عاقبت دیوانه سازم خیش را. و معناه جربت العقل الذي يفكر في المدى البعيد وأخشى أن أصبح مجنونا في نهاية المطاف. وهذه الأمثال الإنجليزية التي تقول:
Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise. Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise.
أي حيثما تكون الجهالة نعيما، من الحماقة أن تكون حكيما. أو المثل الآخر الذي يقول:
The fool is wise where there is scarcity of wisdom. The fool is wise where there is a scarcity of wisdom.
أي يكون الأحمق حكيما عندما تكون الحكمة نادرة. ويقول المثل الآخر:
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه للأحمق حظ وافر. مستمعين الأفاضل، وتناولت الأمثال أيضا العلماء وأهل الحكمة والعلم، فجاءت أغلبها تشيد بهم وبرسالتهم الإنسانية. تقول الأمثال العربية: العلماء سرج الأزمنة، أو إذا زل العالم زل بزلته عالم. ويقول الشاعر: لا خير في المرء إذا ما غدا، لا طالب علم ولا عالما. وقولهم أيضا: الناس تحتاج أهل العلم قاطبة، وأكثر الناس تستغني عن الدول. وكم ملوك تقضى ذكرها ومضى، وذكر ذي العلم بين الناس لم يزل. وتقول الأمثال الفارسية: عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار، عالم ناپرهیزگار کوریست مشعلدار. ومعناه: العالم غير المتقي كالأعمى الذي يحمل مشعلا. ويقول المثل الآخر: دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای، دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای. ومعناه: العاقل مثل طبل العطار ساكت ولكنه ذو فن ظاهري جميل. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Misery of the scholar, misery of the world. Misery of the scholar, misery of the world.
ومعناه: ذلة العالم، ذلة العالم. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. عراقي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. تحذيرات أممية من القصف والتجويع بغزة، وحماس تقول إن ما يجري فيها انتقام من المواطنين. طيران الاحتلال يستهدف مبنى بغرب مدينة بعلبك شرقية لبنان. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يوم السبت المقبل في عمان ستكون غير مباشرة، مشددا على أنه لن يتم